شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيف من خلال حلقاته صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
ما زلنا معكم أيها الأحبة في تفسير هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وقد توقفنا عند قول الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقد انتهى وقت الحلقة الماضية، وقد ابتدأنا يعني المعنى الإجمالي لهذه الآيات. لعلنا نسمع هذا المقطع مرتلا في بداية هذه الحلقة، ومن ثم نكمل مع ضيفنا التفسير والفوائد المستفادة من هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
كنا في الحلقة الماضية شيخ فالح تناولنا الآيات الثلاثة الأول، وقد يعني أخذنا المعنى الإجمالي المراد منها، لعلنا نتوقف معها أيضا ونأخذ بعض الدروس المستفادة منها. ابتداء من قول الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لا زال السياق أيضا مع اليهود ومع بني إسرائيل، فيقرر الله سبحانه وتعالى هنا
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد علامات واضحات دالات على نبوته عليه الصلاة والسلام، مما حواه هذا الكتاب من خفايا اليهود وأخبارهم، وهو أيضا أو هذه الآيات البينات حجة على اليهود لو كانوا يعلمون. ثم قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، فهم يعرفونها. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم بهذا الإنكار وهذا الجحود وعدم الاعتراف أنهم فاسقون، والفسق كما سبق والخروج، والمراد الخروج عن طاعة الله، وقد يكون الفسق كفرا وقد يكون معصية، لكنه هنا هو الكفر. لماذا؟ لأنهم كفروا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مع نزول هذه الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى على سبيل الذم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني ذمهم الله سبحانه وتعالى بنبذهم العهود ونقضهم للمواثيق مع أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالتمسك بها والقيام بحقها. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، لا يصدقون بهذه العهود والمواثيق التي وبهذه الآيات أيضا البينات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، الآن جاء بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي طرح طائفة منهم كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، تركوا الكتاب كأنهم لا يعلمون ما في هذه الكتب وما هو البديل. البديل هو تعلم السحر. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين وترويه لهم، وأعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين أيديهم. وكانت الشياطين تستمع الوحي، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها أضعافها، بل يصل إلى 200 كلمة. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوه من ذلك، فوضع تحت كرسيه، كرسي سليمان. فلما توفي سليمان عليه السلام وجدت الشياطين هذه الكتب التي تحت السرير، وعلمته الناس وهو السحر، ورمت به سليمان، وأنه كان يعمل بالسحر ويحكم بالسحر، فبرأ الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام، وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيه بيان أن الشياطين تعلم الناس السحر وأنه فتنة، وإذا كان كذلك فهو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بتعلمهم السحر. فيتعلم الناس السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني يتعلم الناس من علم السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يفرقون به بين الزوجين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، فيجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء الآخر ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. إذن الشياطين، إذن السحر من فعل الشياطين، والسحر لا يضر بذاته وإنما بإذن الله عز وجل. فالسحر مرتبط بالشياطين، والضرر الناتج عن السحر سواء كان كما سيأتي الآن شيء من التفصيل، سواء كان ضررا جسديا على جسد الإنسان أو ضررا معنويا على الإنسان أو ضررا في العلاقات بين الناس أو ضررا في التخييل، فهذا الضرر ليس لا يستطيعون الوصول إليه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يضرون أحدا إلا إذا أذن الله جل وعلا. ويتعلمون هنا يعني بهذا السحر ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم يعني في دينهم، وليس له نفع يوازي هذا الضرر. والنتيجة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد علم اليهود في معاهد الله إليه أن الساحر لا نصيب له في الآخرة، لا نصيب له عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا الذي اشتراه وهذه الصفقة هل هي صفقة مربحة؟ قال الله سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني بدلوا الدين وأخذوا بدله السحر. وهذا الذي عبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شراء، قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا بالله واتقوا ولم يعملوا بالسحر لمثوبة من عند الله خير، لكان هذا هو الثواب لو كانوا يعملون. فالبديل الذي استخدموه وهو السحر بديل عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ومتابعة الرسل من قبله، هذا هو البديل الصحيح لو كانوا يعلمون الخير. هذه الآيات العظيمة الكبيرة فيها بيان جملة أمور نذكرها بما تبقى لنا من الوقت. الأمر الأول أن اليهود بدلوا تعلم الدين بالسحر، فتعلموا السحر وتركوا الدين لأنهم لجأوا إلى ما ادعوه على سليمان أنه يعلم السحر، قال الله سبحانه وتعالى ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الأمر الثاني أن السحر حق وله حقيقة واقعة أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن وثبتت كذلك في السنة، وهذا السحر التعامل به كفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا كفر بالله عز وجل؟ لأنه من فعل الشياطين، فالسحر له تعلق بالشياطين. وهذا السحر أنواع، نوع يسمى سحر التخيل، هذا كمن يتخيل إذا سحر الإنسان يتخيل أن الشيء أصفر وهو أحمر مثلا، يتخيل أنه فعل كذا وهو لم يفعله، تخيل أنه تكلم بكذا وأنه لم يتكلم به، هذا يسمى سحر التخيل. وهذا السحر هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهودي لبيد ابن الأعصم. فهذا السحر لا يضر بالبدن ضررا مباشرا ولا بالعلاقات، وإنما بهذا التخيل. النوع الثاني سحر يضر بالبدن فينحل البدن أو يصاب بمرض من الأمراض يكون سببه هذا السحر، سواء في أي موضع من مواضع البدن فيكون بسبب السحر، وإذا لو شفي الإنسان من هذا السحر شفي من المرض الذي هو فيه. أو يكون هذا السحر يضر ليس بالبدن وإنما بالشيء كما نسميه المعنوي أو النفسي كما يسمى بالطب النفسي. فتجد عنده أرق، قلق، اكتئاب، شكوك، أوهام، وساوس. هذا ليس لا يفهم منا المستمع الآن أن الشكوك والأوهام ليس لها إلا سبب وحيد وهو السحر. إنما السحر سبب من الأسباب. قد يكون ما أصيب به فلان من القلق والاكتئاب والضيق والشكوك والأوهام والوسواس قد يكون بسبب السحر، وقد يكون بسبب أو من سبب آخر، لأن هذه لها أسباب أخرى. لكن السحر قد يؤدي إلى هذه الأشياء، مع كثرة التفكير وكثرة الوهم وكثرة الوساوس ينحل البدن ويتضرر، وقد يصاب بصداع مزمن، قد يصاب بآلام في المفاصل مزمنة، قد يصاب بضيق في التنفس مزمن. وقد يكون السحر ضرره في العلاقات، سواء في وهو ما يسمى بسحر الصرف، فيصرف الرجل عن زوجته وتصرف الزوجة عن زوجها، أو قد يستميل واحدة من الزوجات في سبيل الضرر بقية الزوجات، والعكس بالنسبة للزوج، قد يعني تستميله الزوجة لنفسها ونحو ذلك، فيضر بالعلاقات أو بين الأم والأبناء والبنات، أو بين الأب والأبناء والبنات، أو بين الإخوة والأخوات، يقع في العلاقات، يؤثر في العلاقات. قد لا يتأثر هو ببدنه، قد لا يتأثر بتفكيره الظاهر، وإنما تتأثر تلك العلاقات. وهذا كثير في دنيا الناس اليوم مع تزاحم الاتصالات وكثرة العلاقات. إذن السحر له حقيقة وهو أنواع. هذا السحر كما عرفنا حكمه، المتعامل به كفر، ولذلك الساحر يتعامل مع الشياطين ولا يصل إلى درجة السحر حتى يكفر هذا الساحر. لماذا؟ لأنه يطلب منه أفعال كفرية، مثل رمي المصحف في دورات المياه، وطء المصحف على الأقدام، البول على المصحف، الكتابة بالمقلوب، كتابة المصحف بدورات المياه، كل هذا فيما ونحوه يتعامل بإنسان، أو الذبح في الحمام، ذبح الذبيحة في الحمام لأن موطن الشياطين، أو الذبح ويؤمر الذابح بغير اسم الله عز وجل ويعطى اسم آخر من أسماء الشياطين ونحو ذلك. فإذا وصل الساحر إلى هذه الدرجة هذا كفر لا إشكال في كفره، والذي يتعامل معه ويأخذ ويعطي بسحره فقد يصل إلى الكفر. إذن الحكم قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لذلك أيضا جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في الحديث الآخر: ومن عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. لذلك هذا السحر ما دام له حقيقة، وأن من تعامل به يصل إلى الكفر والعياذ بالله، فلذلك على المسلم أن يتجنب هذا السحر، وأن يعمل العوامل التي تجنبه الوقوع في السحر، فيعلم أنه لا يجوز أن يذهب إلى السحرة، وأن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والكهنة هو قدح في عقيدة هذا الذاهب، وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك لا يجوز بحال من الأحوال اتيان العرافين والكهان الذين يدعون علم الغيب، واتيان السحرة سواء لطلب العلاج أو لطلب معرفة المستقبل أو لطلب ما سيقع، والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. النقطة الأخرى أنه ينبغي على المسلم أن يعمل ما يتقي به السحر، وهذا والله الحمد أمر ميسور ويستطيع أن يعمله كل مسلم. من أهم أعمال الوقايات ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار عند النوم، الأذكار بعد الاستيقاظ من النوم، الأذكار عند دخول دورة المياه، عند الخروج من دورة المياه، الذكر عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند لبس الجديد، عند شراء بيت جديد، عند شراء سيارة جديدة،
إدبار الصلوات،
الأذكار المطلقة أيضا، المطلقة يعني التي لا تقيد بوقت ولا تقيد بمكان ولا تقيد بحال، فمثل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بين وقت وآخر، فهذه من أعظم الأذكار التي بإذن الله سبحانه وتعالى تكون وقاية للعبد من السحر. من ذلك القراءة الآيات التي أمرنا بقراءتها في الصباح والمساء وأدبار الصلوات مثل آية الكرسي وعند النوم أيضا وقل والله واحد والمعوذات وآخر سورة البقرة. كذلك الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يجنب الإنسان الشرور والآثام، والدعاء من قلب صادق. كذلك مما ينفع في هذا الباب هو أن يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر يومه ذاك، فيأكل سبع تمرات في الصباح الباكر وقبل أن يأكل شيئا، وحينئذ لا يضره بإذن الله. وهل لا بد أن يكون من تمر العجوة ومن عجوة المدينة؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم أنه أن هذا للتمثيل، وإلا فأي تمر يكفي يعني يكفي عن أن يقوم بهذه المهمة. من الوقايات ألا يجعل الإنسان لنفسه فراغ في وقته، لأن الفراغ قاتل، والفراغ يأتي يستجلب الهواجس والوساوس والتفكير، وحينئذ يكون هذا الإنسان مصدر تلقي، فالشيطان يسرع إليه فيؤثر عليه السحر. لكن إذا كان الإنسان في دوامة عمل وليس عنده وقت فراغ، أعطى الجسم هذا قوة وصدود عما يأتي من الأشياء الأخرى. فإذا التمرين والتدريب على العمل والإنتاج، ويصبح الإنسان منتج عامل، هذا بإذن الله يصد عن السحر، لأنه يعطي الجسم قوة، والجسم يتفاعل مع الأشياء المعنوية. لذلك تجد الجسم لما يمرن في التمرين الرياضي يكون قويا، كذلك إذا مرن التمرين المعنوي يكون قويا، فيصد بإذن الله عن هذا السحر. كذلك أيضا العمل بعموم الطاعات، فالطاعة باب كبير للقرب من الله سبحانه وتعالى، والمعصية باب كبير إذا انفتح للشياطين أن يدخلوا. لذلك مثلا البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، فالذي يدخل من هو؟
الشياطين،
فيكون تأثير السحر والعين والأشياء هذه كلها لهذا البيت الذي فيه صور أو كلاب، والمقصود بالصور مثل التماثيل أو صور معلقة على الجدران، فلا تدخل الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك سائر المعاصي الأخرى فهي باب من أبواب دخول الشياطين، فيكون الجسم فتح على نفسه بابا لاستقبال السحر، فسد هذا الباب هو سد لولوج السحر أو العين أو نحو ذلك على هذا الإنسان. أيضا كثرة التسمية، خصوصا فيما ورد مثل التسمية على الطعام، تسمية على دخول البيت، تسمية على لبس الثوب، تسمية لركوب السيارة، الطائرة، التسمية عند الذبح، نعم، كل هذه من بإذن الله من الوقايات التي تقي من السحر بإذن الله عز وجل. كذلك أمر مهم يغفل عنه الناس، النظافة. النظافة سبب من أسباب وقاية الوقاية من العين والسحر والأمراض النفسية الأخرى. لماذا؟ لأمرين أساسيين. الأمر الأول أن الشياطين تحب القذارة والوساخة، فالجسم الذي يكون فيه رائحة كريهة كالذي ينتن من العرق أو من نحو أو يكون في أماكن ولا يغتسل بعدها ولا يتنظف يستجلب الشياطين. الأمر الثاني أن الاغتسال والتنظف سبب لتجديد لتنشيط الدورة الدموية، وإذا تنشطت الدورة الدموية أعطت الجسم قوة، والسحر كما هو شيء معنوي ليس يضر الأعصاب فقط، وإنما يتهيأ للجسم الذي يكون مستقبلا له. فالجسم الضعيف الذي دورته الدموية ضعيفة يستقبل السحر وغيره. ما مع النظافة التمرين والرياضة المعتدلة كما يقول يصفها ابن القيم رحمه الله، الرياضة المعتدلة وليست الرياضة المبالغ فيها، بأن بعض الناس يقول أنا أخذ ساعتين في اليوم رياضة، لا، هذه رياضة مبالغ فيها، إنما الرياضة التي تصل إلى تحريك الدورة الدموية وتحريك الأعصاب وتحريك الجسم فيكون جسما نشطا عاملا، فيأخذ نصف ساعة في اليوم كافي في مجال الرياضة مع ما يفعله من العبادات. فلو واظب الإنسان على العبادات بالذات الصلاة، لو واظب عليها فرائضها ونوافلها المشروعة لكفاه كثير عن كثير من الرياضات، لأنه الفرض ركعتين الفجر والظهر أربع والعصر أربع، هذه عشر، والمغرب ثلاث 13 والعشاء أربع 17 ركعة، لو أضاف إليها 17 ركعة أخرى نافلة كما هي السنن الرواتب 10 أو 12 والوتر من 5 فأكثر لأغنته كثيرا عن كثير من يعني الرياضات. والإمام ابن القيم رحمه الله فصل في هذا الباب تفصيل جميل وجيد، لكن هذا أيضا لا مانع أن يمارس الإنسان ثلث ساعة نصف ساعة مشي أو سباحة أو أي رياضة من الرياضات، المهم أن الرياضة تكسب الجسم قوة للوقاية من السحر. لذلك السحر والعين تأثيرها على الأجسام الضعيفة على الأطفال على النساء أكثر من تأثيرها على الأجسام القوية، ولذلك الذين يشتكون من الوسواس أو من العين أو من الشكوك أو من القلق أو من الاكتئاب من النساء أكثر من الرجال. لماذا؟ لأنه الجسم هنا لا يعمل رياضة، لا يعني يكون على وتيرة واحدة، بالإضافة إلى ضعف الخلقة أصلا التي بنيت عليها المرأة، فكذلك يكون التأثير قويا. ولا يعني هذا عامة النساء، بل فيهن وفيهن، لكن هذا للتمثيل على الضعف. من الخير دائما أن يعوذ الأطفال، وهو من الوقايات، يعني يدرب الأب الأم يعوذ الأطفال عن الإصابة بأي شيء سواء من السحر أو من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين. وإذا كبر الولد قليلا وأصبح ينطق يدرب عند النوم، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اقرأ، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فيتمرن الطفل، فحينئذ الشيطان يبعد عن هذا الطفل، والله سبحانه وتعالى حينئذ يعطيه القوة بقدره جل وعلا. ومع هذا كله فقدر الله نافذ، فلا يقول إنسان أنا عملت هذه الأشياء وسحرت وأثر فيه السحر، قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، قد يكون عندك نقص لم تنتبه إليه فانتبه إليه. ولذلك أيضا من الوقايات تجديد التوبة لله سبحانه وتعالى، لأن التوبة تمسح الذنب والاستغفار يجلو الذنوب، والإنسان قد يخطئ وهو لا يشعر، فحينئذ إذا تاب واستغفر لم يؤثر عليه السحر. إذا وقع السحر كيف نصده؟ كيف نعالجه؟ نعالجه أولا بما ذكر كله، هذه الأشياء التي ذكرت، البنود التي ذكرناها في الوقايات هي علاج أيضا، بالإضافة إلى مسائل. المسألة الأولى، إذا عرف مكان السحر، إذا عرف مكان السحر فيفك السحر وبإذن الله ينفك عن المسحور. إذا لم يعرف مكان السحر، الرقية الشرعية، يلازم المسحور الرقية الشرعية سواء يرقي نفسه أو يرقيه غيره من الموثوقين. والرقية نقول الشرعية، لأن كثير من الذين يدعون الرقية عليهم أخطاء كبيرة في الرقى، كالذين يرقون جماعي أو يقرأ في برميل ماء ونحو ذلك، وسواليف من هذا كثير لا يتسع لها وقت الحلقة. إذن الرقية الشرعية ولازم تكون الشرعية. الأمر الذي ينبه عليه أخيرا، الحذر، كل الحذر من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وفك السحر بالسحر وما يسمى بالنشرة وما إلى ذلك. الحذر في الوقايات وفي العلاج أيضا من التعامل مع خرافات السحرة والمشعوذين مثل اللي يضعون خرقة سوداء على السيارة يقولون تقي من السحر، أو التمائم التي يعلقونها فيها كلام من الشياطين، أو اللي يضع عند وسادة رأسه عند وسادته عند النوم شيء يقول هذه وقاية، أو خروز ونحو ذلك وعقد، يحذر من هذه تمام الحذر. إذن يعني هذا مما يقي من السحر ومما يعالج السحر، ونسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين والمسلمات.
آمين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير تفسيره وشرحه وبيانه. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس. وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.